أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون شارحة للصدور، منيرة للعقول، موضحة للأهداف، تخلينا نبص مش تحت رجلينا، نبص لقدام لبكرة مش في اللحظة دي. بقول الكلام ده ليه؟ لأن لو أي طفل من أطفالنا جاله التهاب في اللوز مرة واثنين وثلاثة، بنجري على الدكتور على طول، بالرغم إن كتير من الأطفال ونسب عالية من الكبار بيجي لهم اللوز أو التهابات الحلق أو الحساسية أو غيرها منه. فممكن من غير علاج تمر وتعدي، لكن إحنا بنخاف على مستقبل الطفل إن يتحول هذه الالتهابات لحاجة اسمها نشاط روماتيزمي، جراثيم موجودة بقى في الإيه؟ في الدم، بتتحرك وتؤثر في بعض الأجهزة المهمة. زمان وما زلنا بنسمع عن الناس اللي بيجي لهم مشاكل في القلب نتيجة لأنهم كانت بتسقط اللوز كتير وهم صغيرين، الكلى تأثرت بالنشاط الروماتيزمي، حتى النفسية في اضطراب المزاج بتتأثر بالنشاط الروماتيزمي. فبنعالجه. أما حد بيبقى عنده أنيميا بنجري للدكتور عشان نعوض الحديد اللي ناقص ونسبة الهيموجلوبين تعلى. أما يبقى عند الولد شوية طفيليات أو فطريات أو ديدان في البراز بنجري جري نعالجها عشان ما تبقاش متحوصلة وتبقى حاجة مزمنة. أما يبقى رجل الولد بتحدف في مشيته بنروح للدكتور العظم وبعد كده الدكتور العلاج الطبيعي وبعد كده يحط لنا برنامج عشان رجل الولد ما تحدفش عشان المنظر العام والشكل العام في المستقبل. حتى الحول بنروح للدكتور، ممكن نعمل نظارة عشان تتصلح، ممكن نعمل عملية عشان تتصلح، عشان منظر البنت وشكلها وجمالها والولد حاجات كتير أوي. وما يبقى مثلا عند البنوتة اللي عندها 17 18 19 20 قبل الجواز البوليسيستيك اوفري ده اللي هو التكيسات على المبايض، بنجري على الدكاترة عشان نعالج عشان ننظم الهرمونات فبتنزل المعدلات بتاعتها سليمة وعشان يبقى عندها قابلية للخلفة بعد كده، إلا فيما يتعلق بالطب النفسي، فيما يتعلق بسلوك الأولاد، فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهنا في عملية التربية والتوجيه، فيما يتعلق بمشاكل الدراسة، إحنا فقيكين قوي ما بنحلهاش غير بدماغنا، على اعتبار إن كل الأجهزة مهمة إلا الجهاز العصبي مستباح. يا اخوانا هعيد وهزيد ولا امل من التكرار ان ما يعرف بالنفس وتركيبه الشخصي من اراده واهداف وتحديد اهداف وتنسيق ووجود اراده، من الصبر للخوف، ومن المستوى الأكاديمي والسلوكيات، ومن التحمل للضغوط، ومن الثواب والعقاب، ومن القدرة على التعلم من أخطاء الماضي، ومن تحكم تحكم الفكر في السلوك والعاطفة كلها مراكز موجودة داخل المخ. إذا كانت سليمة تنمى بالتوجيه السليم، وإن لم تكن سليمة يبقى محتاجة متخصص في هذه المراكز يقول لك هنعالجها إزاي. هنعالجها بطريقة توجيهية معينة، بنظام منزلي محدد، بأسلوب كذا بأسلوب كذا. وكل ده بيبان. إشاعة الرنين بقت وظيفية دلوقتي، وفي إشاعة الرنين اللي هو عبارة عن مقاطع من المخ زي الفل، تطلع زي الفل، تبرق. لكن أما نعمل الرنين المغناطيسي الوظيفي يبين مدى نشاط الخلايا وخمولها في هذه المراكز المختلفة. كانوا زمان بيقولوا احنا ما نعرفش، عاوزين تثبتوا لنا بإشاعة ان الراجل ده عنده اكتئاب، ان الراجل ده عنده عصاب، ان الراجل ده عنده فرط حركة مع قلة انتباه، ان ده الطفل ده عنده صورة من صور المتلازمات، وهكذا. وجد خلاص موجود وثابت في العالم كله ان احنا نقدر نرى الامراض النفسية. ولا تخلطوا ما بين الامراض النفسية العلمية البيولوجية اللي موجودة في المخ البشري وصفات وسمات نفسية قلبية زي الحقد، الضغينة، الحسد، كره الخير للآخر، خلاص الدماغ اللي هي بيقولوا عليها دماغ الشر، خلاص. فده يصلحه القرآن الكريم والقرب من الله والتعلق به والتجرد ومحاولة إن البني آدم ينقي سريرته، قلبه، صدره. مفيش حاجة اسمها الحسد ده مرض نفسي، مفيش. ما عندناش الحقد مرض نفسي، دي أمراض قلوب. في شفاء للناس؟ نعم. احنا دايما نقول للناس ايه ده الدواء، اما القرآن الكريم فبركة الشفاء. دايما من زمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتطبب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص يأخذ الدواء فمني وترقيه السيدة عائشة، يرقيه جبريل، خلاص يرقي نفسه. فما نخلطش ما بين دي ودي. الأول نتأكد ده مرض عضوي نتيجة لمراكز نفسية متأثرة في المخ ولا لا. أما ما دون ذلك فأحيل إلى أمراض القلوب. عشان كده بيقول لك المؤمن لا يمرض نفسيا. المؤمن سليم المخ لا يمرض نفسيا. ليه؟ لان كل حاجة نزل على مراكز سليمة. لكن انا ممكن امرض نفسيا حتى وان كنت حافظا لكتاب الله، حتى وان كنت متبعا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان المرض ده زي اي مرض، زي الجلطة، زي قصور القلب، زي قصور الكلي، زي. لكن الخلط في الاسماء هو اللي مؤدي لهذه المشكلة الكبرى اللي موجودة عند المجتمع اللي احنا فيه. عشان كده الست جت بزف من الحلقة اللي قبل اللي فاتت، انت رايحة للدكتور وانت وجوزك هتموت الواد وهتضيع الواد وهتعمله الواد ومعرفش ايه وبتاع والكلام ده، وقلنا ان في اعراض كثيره من تشتت في الانتباه وقله التركيز ومشاكل في الاجتماعيات وثقه بالنفس وغيرها 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 وغيرها، وبدات تسرد قصه الولاده فقالت ان الحبل السوري ملتف على الرقبه، طبعا ملوش علاقه في الرقبه او الايد او الرجل لانه ما بيتنفسش الطفل من الرئه عشان يتخنق، لكن الخراطيم بتاعت الاكسجين وبتاعت الدم وبتاعت التغذيه وبتاعت الاخراج بتبقى جوه خرطوم كبير اسمه الحبل السري، فيوم ما يلتف هيقل الضغط جواها وتتسد لدرجه السد، واثرت على ضربات قلب الطفل، وطلع الطفل واتولد. لاحظت حاجه عليه زي الفل لحد سن سنتين ونص متاخر في الكلام. قلت لها بس اول علامات تاثر المخ البشري نتيجه للولاده هو الموضوع ده. قالت لي لا لا لا، في موضوع كمان، انا كنت بوريه الشاشات بقعده على التليفون، اصله قرد مسلسل عشان يقعد اديته التليفون. قلت لها بس عاوزه تعرفي قصه ابنك النقطتين دول والنقطه الثالثه الالتهابات بتاعت اللوز واصل الولد عنده لحمية. قلت لها مشكلة ابنك قائمة على ثلاث مراحل. الجهاز العصبي اهتز في تكوينه في وظائف الخلايا ساعة ما تلف الحبل السري، وده بنسب، في ناس بيلتف ولا يتأثر وفي ناس بتلتف وتتأثر، لكن نسب كبرى ممن تتأثر ضربات القلب بتاع الطفل آخر أيام الحمل بيبقى عندهم مشاكل بعد كده اللي هي المشاكل اللي بنتكلم عليها. وجه كمان التليفون فبطأ سرعة الجهاز العصبي اللي قائم على التفاعل رايح جاي، وجات الالتهابات المتكررة للوز عشان تضعف الوصلات بتاعت الجهاز العصبي، وجه كمان اللحمية قللت الأكسجين اللي موجود وداخل وخارج، عشان كده العيال دي بتشخر وبتفتح بقها، وبالتالي ضغط الأكسجين طول الليل بيبقى متأثر. تخيلوا ان كل الجهد الضائع في سنوات التربية التي قامت بها الأم وتحملت هذا الضغط من الأسرة الكبرى أو من الزوج أو من المحيطين أو النقد أو ما إلى ذلك، والولد مفروم في الوسط في وسط ذلك، أسبابه عضوية بحتة عند الطب النفسي، محتاج تنشيط للجهاز العصبي، محتاج علاج للتركيز، محتاج حاجات تخلي جهاز الفرملة الطبيعي بتاع السلوك يعمل، محتاج بعد كده دمج اجتماعي خلاص، ونشوف السلوكيات ونتابع الطفل عشان تصور هذا الطفل يمتد لسن 18 عام الذي كان بينط من دور لدور لدور لدور، هيعمل ايه في سن 18 ده؟ هيعمل ايه هذا الطفل بعد كده؟ لكن يوم ما يعالج هذا الطفل ويقاس انتباهه وتركيزه واندفاعيته واجتماعياته وعدوانيته ومستواه الأكاديمي والفص الأمامي اللي هو الأكاديمي والفص الخلفي اللي هو العملي، ونشوف مدى قدراته وإمكانياته وتوزيعاتها، نقدر نحط خطة لإعادة مسار هذا الطفل اللي على بنات، اللي هيتحمل مسؤولية كبرى، اللي زي الطفل اللي عنده 17 عام قبل كده واتكلمنا عليه، هيعاد مسار حياة الولد كلها. بيجعل الله منا أسباب، أما رزق الشفاء فضل الشفاء فده من عند الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفيه. لكن تخيل وتصور انه بدل المجهود الضخم اللي بتقوم به الام بساعات في المذاكره، الولد بيتم مذاكرته وما لا يعرفه يلجا الى الام. الام هتلاقي وقت لنفسها ولاسرتها ولزوجها واللي حواليها والمحيطين، ضغط المدرسه على الولد، اهتموا بالولد، اهتموا ما اعرفش ايه، اعملوا الواقع يخف، الضغط يقل، واحنا في مجتمع ضاغط. اليس من حق الناس ان تعيش في ارتياح؟ ولا لازم نخش في معارك ومعارك ومعارك؟ انا ما بيجيليش اولاد عندهم 17 سنه بس وهم في نفس المشكله، ولا 11 سنه، انا بيجيلي وهم عندهم 23 سنه و27 عاما ومتزوجين وعندهم اطفال ويشتكون من نفس الشكوى اللي موجوده منذ امد بعيد. اما توصل المساله الى كوارث، اسعوا الى العلم والمعرفه، تثقفوا عشان تقدروا تساعدوا أولادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.